بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، وأعنا على قيام ليلها، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الخامس بين يدي هذا الموضوع الذي عنونا له بهذا العنوان: رحمات بين يدي سورة الحجرات. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة الحجرات، التي يسميها العلماء سورة الأخلاق، لأنها اشتملت على جملة من الآداب إن طبقتها الأمة علت وسادت. فقد بيّنت السورة الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الخلق، والأدب مع النفس، لذا فهي سورة الأخلاق. ما زلنا بين يدي الآية الأولى في هذه السورة المباركة، وهي قول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في اللقاءات الماضية وقفنا أمام هذا النداء لكي نصل الحاضر بالماضي، وعلمنا أن النداء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما جاء لسببين: الأول الإعلام بأن ما سوف يذكر عقب النداء هو من أوصاف أهل الإيمان، فلا بد من العمل به والاستجابة له. فعندما ينادي ربنا تعالى قائلا يا أيها الذين آمنوا، معلوم أن النداء في لغة العرب هو طلب الإقبال، ولا بد أن يعقبه أمر أو نهي. إذن ما سوف يصدر عقب النداء من أوصاف من؟ أهل الإيمان. إذن علينا أن نعمل به وننصاع له، لأن فيه النجاة. هذا هو السبب الأول من النداء بيا أيها الذين آمنوا، أن تعلم يا من ينادي عليك ربك أن ما سوف يذكر من أوامر ومن نواه هو من أوصاف أهل الإيمان، فينبغي الاهتمام والحرص على العمل. السبب الثاني فيه تربية وتعليم، أنه ينبغي على المخاطب أن يدعو المخاطب بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، فهذا مدعاة للقبول. فالله تعالى يخاطبنا بهذه الصفة الجميلة: يا أيها الذين آمنوا. ليعلمنا هذا الأدب، اختيار الكلمة عند الأمر وعند النهي، حسن النداء، أن تنادي من تريد أن تنصحه أو من تريد أن تأمره أو تنهاه بأحب الأسماء وأحب الألقاب. ورأينا أن هذه سنة أيضا نبوية، فالنبي يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام لقب جميل، فالغلام يطلق على الطفل من سن 3 إلى 10 سنين، ما قالوش مثلا كما يقول بعض الآباء اليوم لما يجي ربي الولد يقول له: يا حيوان، يا حمار، يا غبي، يا فاشل، يا بليد. طبعا لا يمكن أن يستجيب ولا يمكن أن ينتفع بتربيتك أو بنصيحتك. إذن عندما تريد أن تربي أو تعلم أو تأمر أو تنهى، عليك أن تدعو من تريد أمره أو نهيه بأحب الأسماء وأحب الألقاب. الأب يقول لابنه: يا حبيبي، تعال يا ابني، يا حبيبي، يا غالي. هذه الكلمات ترقق القلوب وتفتح مغاليق القلب حتى يقبل النصح. لذا كان النداء بيا أيها الذين أمنوا من باب هذا الأمر وتعليم دعوة الناس بأحب الألقاب. وقفنا أيضا مع قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وعلمنا أن معناها لا تخالفوا الكتاب والسنة، ولا تتقدموا برأي بين يدي الكتاب والسنة، فلا تأمروا حتى يأمر الله ورسوله، ولا تنهوا حتى ينهى الله ورسوله، ولا تفتوا حتى يفتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفصلنا في هذا الباب في الدرس الماضي. انتقلنا أيضا لقوله تعالى: واتقوا الله، واتكلمنا عن مفهوم التقوى. وقفنا أمس بين يدي قوله تعالى في نهاية الآية: إن الله سميع عليم. وقلنا أن صفتي السمع والعلم تحتاج إلى وقفات، لذا أرجأنا الحديث في الدرس الماضي عن اسم الله السميع إلى هذا اللقاء. يبقى هذا اللقاء نتكلم عن صفة السمع. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه السميع. السميع اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة السمع. فيا ترى ماذا يقصد بالسميع في حق الله رب العالمين؟ العلماء يقولون معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل كما قال الخطابي رحمه الله تعالى: السميع هو الذي يسمع السر والنجوى، يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت، والسماع شامل لكل ما يصدر عن العبد. يبقى نسمع مرة ثانية كده: السميع هو الذي يسمع السر والنجوى. طبعا السر أي مكنون النفس، فالله عز وجل يسمع مكنون نفس مخلوقه، كل ما تكنه الصدور يعلمه علام الغيوب جل جلاله يسمع. ولذلك في سورة أو في بيان حال المنافقين في سورة الممتحنة أو المجادلة، شوف كده الآية في قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، في سورة المجادلة. نقرأ كده الآية مع بعض: علشان نتعرف على صفة السميع. الآية رقم 8 في سورة المجادلة، أو إن شئت فسميها سورة المجادلة نسبة للمرأة التي جادلت النبي في أمر زوجها الذي ظاهر منها. جاءت تشكو زوجها للنبي عندما كبر سنها، قال لها: أنت علي كظهر أمي، فذهبت إلى النبي تريد حلا شرعيا لهذا الباب، تخاطب النبي، وكان مما قالت: يا رسول الله، إن زوجي كان بطني لولده وعاء، وثديي لولده سقاء، وحجري لولده غطاء، فلما كبر سني ونحل عظمي ظاهر مني، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. فالنبي قال لها: لم ينزل بشأنك شيء، فانتظري. فأمهلها، فعادت مرة بعد مرة تجادل النبي وتشكو زوجها، حتى أنزل الله تعالى سورة المجادلة، فيها بيان حكم الظهار، فيها بيان حكم الظهار، وأنه ليس طلاقا ولكن له كفارة، والكفارة بينها الله تعالى في صدر هذه السورة العظيمة، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. طبعا الآن ما فيش رقبة، رقبة يعني عبد، إذا هذا انتهى في زمننا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طيب ما فيش الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع ما يستطيع الصيام، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. في آيات هذه السورة المباركة يحدثنا ربنا جل جلاله عن صفة السمع، اسمع ماذا يقول. طبعا السورة كلها تدور حول هذه الصفة، سورة المجادلة كلها تدور حول هذه الصفة، صفة السميع. فذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في الصحيح: جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي في أمر زوجها في حجرتي، وأنا معهما في الحجرة في جانب من الحجرة، ولا أتبين كثيرا مما تقول، فسبحان من واسع سمعه السماوات والأرض، لقد سمعها الله عز وجل من فوق 7 طباق وأنزل حكمها. شوف عائشة تجلس مع النبي ومع خولة بنت ثعلبة المجادلة في أمر زوجها في نفس الحجرة، ولا تتبين كلامها، والله عز وجل يسمعها من فوق 7 طباق ويقول لنبيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله أكبر. ففي طيات نفس السورة يقول الله تعالى في الآية 8: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. النجوى خلاف السر، السر قلنا مكنون القلب، النجوى أي المناجاة بصوت خافت. مثلا نحن الآن في المجلس، فيأتي محمد ويأخذ علاء على جنب ويوشوشه، يهمس فين؟ في الأذن، دي اسمها النجوى. يبقى النجوى الكلام بخفوت، كلام إيه؟ خافت، بحيث من يجلسون معنا لا يسمعون ما نقول، واضح؟ فده كان حال ثل من المنافقين، فالله تعالى يخبر عنهم فيقول مخاطبا نبيه الأمين: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يجلسون حول النبي يظهرون الإسلام والبسمة ويحيون النبي أعظم التحية، ولكنهم يكنون له الحقد والكراهية والصد عن سبيله، بل وإذا خالى بعضهم ببعض يتناجون بالإثم والعدوان، أي يخططون ويمكرون بالنبي وأصحاب النبي، وهذا حال أهل النفاق، حال أهل النفاق. ولذلك لعظيم شرهم وشدة خطرهم على المسلمين، القرآن لما تكلم عن أقسام الناس في صدر سورة البقرة وأعلمنا أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الصنف الأول أهل الإيمان، نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. الصنف الثاني أهل الكفر والعناد. الصنف الثالث أهل النفاق. تجد عجبا لما تكلم القرآن عن صفات المؤمنين في صدر سورة البقرة في أربع آيات فقط، من واحد لأربعة صفاتهم. في الآية الخامسة بيّن ثوابهم وما أعده الله لهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ده الثواب، بعد أن ذكر الصفات من إيمان بالغيب وحرص على الصلوات والإنفاق في سبيل الله والإيمان بالكتب وبالرسل في أربع آيات. عندما انتقل للحديث عن القسم الثاني وهم الكفار، وده عدو ظاهر، فتكلم عنه في آيتين فقط. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. خلاص، عظيم، ولهم عذاب عظيم. في آيتين بس. عندما انتقل للحديث عن النفاق والمنافقين 13 آية، الربع كله عن المنافقين. ليه؟ لعظيم خطرهم، لأنه عدو مستتر بزي الإسلام، هو معك في صفك ظاهرا، لكن القلب مملوء بالحقد والبغض والكراهية، وهو أشد خطرا من العدو الظاهر. يبقى الكافر الظاهر أنت تعرفه، بخلاف اللي بيتزايد بزي الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، مشكلته مشكلة. فبدأ في 13 آية يحذرنا من المنافقين، فبين مفهوم النفاق، ثم ذكر لنا صفات القوم، ثم ضرب لنا أمثلة للقوم. ليه؟ حتى نحتاط من خطرهم. فهؤلاء الآن هم يجلسون فين؟ في مجلس النبي، ويبطنون البغض للنبي والحقد على دعوة النبي، ويمكرون للقضاء على دعوة النبي والقضاء على أصحابه. فينزل القرآن يفضح أمرهم أمام النبي، فقال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن، وانظر إلى حلم الله بهم. أحيانا يا إخوة، أهل النفاق عندما يرون حلم الله يتمادون في نفاقهم، وده نوع من أنواع الاستدراج كما قلت لكم من قبل. حتى لما تقرأ القرآن تتدبر سنن الله عز وجل في الظالمين والمتجبرين تعجب، سبحان الله. المظلوم دايما يريد أن يرى هلاك ظالمه في الحال، لكن لله سنن، واضح؟ فنجد مثلا سنن الله عز وجل مع الظالمين إزاي. واحد، أول سنة من سنن الله عز وجل مع الظالمين سنة اسمها سنة الإملاء، اللي هي الإمهال. يمكن يرجع، يمكن يتوب، لأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بل ومن صفاته جل جلاله: والله يريد أن يتوب عليكم، سبحانه، وهو الغني. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه. فتيجي سنة اسمها الإمهال، فأنت ما تستعجلش، وأملي لهم. أدي سنة، يعني نعطيهم فرصة. نعم، طيب، ما رجعوش ناخدهم؟ لا لا لا. هتيجي السنة الثانية، سنة الاستدراج. ياه، استدراج؟ نعم، وأنا قلت لك من قبل استدراج يعني علو، إنها جاءت من الدرج، والدرج صعود ولا نزول؟ صعود. حتى عندنا رحلة المعراج، معراج يعني إيه؟ يعني سلم تعرج به إلى السماء ترتفع، خلاص. والجنة درجات لأنها في ارتفاع وصعود، بخلاف النار دركات، فارق بين الدرج والدرك. الدرك تنزل لأسفل، يعني مثلا الكيلر ده اسمه درك، تنزل تحت، إنما لو تصعد لفوق اسمه إيه؟ درج. يبقى اللي في الكيلر تحت، اللي في البدروم ده عشان يصعد لنا يقول لك يطلع الدرج، يبقى من تحت اسمه درج لفوق، انما اللي نازل تحت في اسمه ايه؟ درك. حتى يقول لك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ليه؟ لان نزول في الدرك. فالنار دركات والجنه درجات. يبقى سنه الاستدراج معناها ايه؟ معناها علو. يا الله، ده انا معتقد ان الظالم يعني هيجي له مرض كده خبيث ياخده، صح؟ يبطلب حادثة تموته، يتقلب عليه بيته. لا لا، ده في سنة اسمها الاستدراج. لا، حاضر، اقعد عند علاك. سنة الاستدراج يعني ايه؟ يعني علو. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني ايه؟ الصحة هتزيد، ايوة. المال هيزيد، نعم. الجند اكثر والقوة اكثر. يا الله، ده ظالم متجبر. نعم، هذه السنن. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى دي سنة. يبقى عشان انت تطمئن بس كده لما تلاقي الظالم المتجبر بيزداد قوة، ما تقلقش، انت تفرح لانه اوشك على الهلكة. وإذا شوف فرعون مصر مثلا، متى أخذه الله؟ عندما وصل لقمة التجبر، خلاص للنهاية. قيل أنه قعد 400 سنة يقول أنا ربكم الأعلى. 400 سنة، يا الله. إمتى أخذه الله؟ لما وصل لقمة الجبروت. ده من جبروته موسى ومن معه عبروا البحر، خلاص بقى بعدوا عننا مع السلامة. لا، أراهم. شوف قمة الجبروت راح فين. ذهب لهلكته. سنستدرجهم. يبقى دي اسمها سنة الاستدراج، يعني قوة. أي وانا عمال اكل في نفسي كده واقول ده عمال يزدادوا ازاي. لا لا لا، ده نفرح. اهل الايمان كده يفرح لده، ان ده استدراج خليه. طيب، مرجعش برضه. تيجي سنة ثالثة، ودي اخطر بقى، أخطر من اللي قبلها، وهي سنة التزيين. زين لهم سوء عمله. يعني إيه التزيين يا إخوة؟ يعني باختصار، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. يبقى بيحارب الدين، يقول لك لا ده أنا من أجل الدين. بتحارب الدين من أجل الدين؟ يضيق على الدعوة والدعاء. أصلاً عايزين نعمل تجديد الخطاب الديني. عايزين إسلام يلائم إيه بقى؟ الأعداء. مش إسلام محمد بن عبد الله، مش الإسلام الوارد في القرآن. لا لا، مش ده. نحن عايزين نلغي القرآن والسنة، ده خالص. عايزين إسلام عصري يتماشى مع العصر. ففي الفترة دي أخطر سنة يا إخوة، إنه يعتقد الظالم المتجبر أن ظلمه هو العدل. يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، زي ما شفت كده. يبدأ أعداء الإسلام يشوهون صورة المسلمين حتى يقتنع الظالم المتجبر أنهم فعلا صورتهم مش كويسة. بالضبط ما نفس السنن يا إخوة. النبي كان يلقب بالصادق الأمين، بمجرد الرسالة قالوا عنه إيه؟ مجنون، ساحر، شاعر، كما يوصف أهل الحق اليومين دول. يوصف بالإرهاب، يوصف بالأصولية والتشدد، يوصف بالتنطع، يوصف بالتطرف. نفس المنهج في كل زمان ومكان. فعندها تيجي سنة اسمها سنة التزيين، ودي أخطر سنة بقى، خلاص. طيب لو مرجعش، تيجي السنة الرابعة وهي الأخذ. عياذا بك اللهم، أخذ عزيز. عندها خلاص. والله يا إخوة، يمكن ذكرت لكم قصة عندما أتيت إلى هذه البلاد، فالإخوة خدوني أزور مريض في المستشفى. كان في أول 6 شهور لوجودي في هذه البلاد. قالوا ده هو طلبك ونفسه يتعرف عليك. طيب، أنا مش أذكر الأسماء طبعا. والله يا أخو كان عنده الكبد لدرجة دخلنا ما استطعنا أن ندخل حجرته من النتن، البطن ارتفعت كده وعيادة، يمكن الدكتور محمد يعرف هذا، يعني حاجة ما تطاق. ويشاور فقط، قالوا لي فلان ده، نعم طب روح له هيوديك المنزل. قالوا لي الشخص ده كان دوره مراقبة الخطيب في المسجد منذ سنين، يرفع تقرير كل جمعة. والله العظيم، والآن هو نادم وتائب وعايز يصلي معاك فرض. والله يا إخوة هكذا بالنص، بيموت، قعد ما يقرب من 3 شهور على الحال ده يا إخوة، في عذاب عجيب، البطن منتفخة، أمر بقى لا يطاق، أنت نفسك يعني لا تستطيع الدخول عليه من الرائحة. حاضر أصلي بيك. كان ساعتها في صلاة عصر. والله يا إخوة توضيت وصليت به جماعة في الحجرة، وبعد 3-4 أيام مات. نسأل الله أن يقبله. لكن الشاهد يا إخوة، لا يمكن، الله عز وجل لا يهمل أبدا. الظالمون أو المعاندون بيعتقدوا كلما وسع الله عليهم أنه أهملهم. سبحانه يمهل ولا يهمل. بعد ما تضيع زهرة الدنيا وخدت منها كل ما تريد، يعني اللي بيجوا من الغرب دول وبيعتقدوا ان لما بيرفع تقرير عن المسجد وبياخد له 50 يورو في الجمعة، يا مسكين يا خايب، ده انت بترفع تقرير عن دينك لأعداء إسلامك، يا مسكين. هتروح اليورو، هيدوك أوراق، ادوك أوراق وخدت الجنسية، وبعد الجنسية في موت في قبر. والله هتدخل قبرك وحدك. فوالله عندما رأيت هذا المشهد والله بكيت. يا الله، فدي سنن. فأنا دائما بقول لأهل الإيمان، اثبتوا على الحق واعلموا أن الله سميع. بس المهم ناخد بالأسباب وننصر ديننا، المهم نأدي واجب الوقت. فشوف الجماعة دول عشان تعرف بس السنن، وما تتعجلش أنت، لأن القدر خلاص. ده شوف حتى في حديث ابن عباس، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قضاء مبرم يا ولدي من قبل أن يخلق الله خلقه ب50,000 سنة، كل مسطور في اللوح المحفوظ سبحان العليم. فانت خذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب جل جلاله، واعلم أن المؤمن أمره كله خير. اثبت بقى ولا تتعجل. فالجماعة دولهم بنقرأ قصتهم بعد 1400 سنة ويزيد، اللي كانوا مع النبي دول أين هم الآن؟ إلى مزابل التاريخ. فين رأس النفاق في المدينة؟ عبد الله بن أبي بن سلول، مزبلة التاريخ، يذكر باللعنات. فين أبو جهل اللي طالما حارب النبي وحارب دعوة النبي، رمي بالقليب يوم بدر حتى جيف وأنتن؟ فين أبو لهب اللي عاند النبي وسب النبي ودعا على النبي؟ إلى مزابل التاريخ. أبو لهب لما مات يا إخوة ابتلي بآفة، فما استطاعوا أن يدفنوه من نتن ريحه، والعياذ بالله. ده كان بيحارب النبي، كان بيحارب الدعوة، كان بيحارب الصحابة. هكذا سنن لازم تنتبه لها. فالمؤمن أمره كله خير، إذا ضيق عليك خير، إذا وسع الله لك من الخير خير، اشكر، هنا تشكر وهنا تصبر، أمرك كله خير، أمرك كله خير. فالجماعة دولهم بنقرأ قصتهم، عبر وآيات. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يا رب، وإذا جاءوك أي يا محمد حيوك بما لم يحيك به الله. يا الله. طيب، ويقولون في أنفسهم، يبقى النفس ليها قول. أيوة، يقول لك اللي يعلم السر، وده قول النفس، السر قول النفس. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. شوف السخرية ولا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. خلاص انتهى، فضحهم أمام النبي. يا الله، لأنه السميع. والله يا أخوة، من آمن بصفة السمع لله اطمئن، ما تحزنش بقى، خلي اللي يتكلم يتكلم، واللي يطعن يطعن، واللي يحارب يحارب، لأن ربك سميع. ربك إيه؟ سميع. يبقى ده معنى السميع، يسمع السر والنجوى. الله أكبر، عرفنا السر قول النفس، والنجوى الهمس أو الوشوشة باللغة الدارجة عند المصريين. طيب، حتى الست اللي بيقول لك أوشوش الودع دي، ولا أبين زين ووشوش الودع، توشوش يعني إيه؟ اللي الدجالة دي كانت قديما تمر كده في، وبعدين معاها ودع البحر ده الصدف، وتقعد توشوشه كده، تقول لك قدامك سكة سفر خلي بالك، وتقعد تحط لك قد كده وانت تدفع. فدي الوشوشة، يا صوتها خافت. فالله تعالى يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت. عليت صوتك، خفضت صوتك، سواء، الله يسمعك. الله أكبر. والنطق والسكوت، اتكلمت يسمعك، سكت يسمعك، سبحانه. إذن هذا الإله يخشى ولا إيه؟ يخشى، لازم تخشى. طيب، ده مفهوم صفة السمع. نعم، السمع المتعلق بالرب جل جلاله ينقسم أقسام، ينقسم أقسام، عشان تبقى برضو فاهم قضية السمع. فقد يكون بمعنى القبول والإجابة، قد يكون بمعنى إيه؟ إجابة الدعاء. من ذلك مثلا نسمع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. مش معناه لا تسمعه يا رب، لا لا، الله يسمعه لكن لا تستجيب له، أعوذ بك من هذا الدعاء. يبقى يجي السمع بمعنى إيه؟ الإجابة والقبول. خلاص، فأنت تدعو ربك بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. وبينقسم السمع في العادة إلى قسمين: سمع إدراك، رحمك الله، سمع إدراك، والنوع الثاني اللي قلنا لسه سمع إجابة. سمع الإدراك يا أخوة ينقسم ثلاث أقسام في حق الله عز وجل. سمع الإدراك ينقسم ثلاثة أقسام. النوع الأول بنسميه سمع وعيد وتهديد، سمع وعيد وتهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. سمع الله قول الذين قالوا إيه؟ إن الله إيه؟ فقير. يبقى السمع ده اسمه إيه؟ سمع تهديد وعيد. أقربها لك شوية كده، ولله المثل الأعلى. ولدك اعتاد على قول لبعض الكلمات اللي أنت ما ترضاش عنها، تتنافى مع الأدب والقيم، اتعلمها من الشارع، فقالها مرة وانت حذرته، خلاص؟ تاني مرة قالها، تقول له أنا سامعك. يعني إيه سامعك؟ تهديد. ولله المثل الأعلى. سمع الله قول الذين قالوا إيه؟ استنى نجيب الآية في سورة عشان نجيبها، أحيانا بتفوت مننا الحرف ولا كده، فنأتيكم بها. ازيك يا عم الشيخ حسام؟ عارف الآية رقم كام يا شيخ حسام في سورة البقرة؟ شوف، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. آل عمران، نعم، أحسن، 181 آل عمران، جزاكم الله خير. طيب اقرأها يا شيخ محمد.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقوم ذوقوا عذاب الحريق.
بارك الله فيك. يبقى ده السمع اسمه سمع ايه؟ تهديد وعيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، فالغني هو الله. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يبقى ده سمع تهديد. النوع الثاني اسمه سمع إحاطة وشمول. سمع إحاطة وشمول، كالآية التي بين أيدينا في سورة المجادلة. قد سمع الله لقد سمع الله قول التي تجادلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ده اسمه سمع إحاطة، الله يسمع كل ما قالت وكل مجادلتها لك صلى الله عليه وسلم، فده اسمه سمع إحاطة. طيب النوع الثالث من سمع الإدراك يسمى سمع تأييد ونصرة، كقول الله تعالى لموسى وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى. يبقى ده اسم سمع إيه؟ تأييد. ما تخافش يعني، الله يسمع، أنت انطلق انطلق إلى فرح. فده بنسميه سمع تأييد ونصرة، إنني معكما أسمع وأرى. يبقى دي أنواع سمع الإيه؟ الإدراك الثلاثة. واحد سمع تهديد وعيد، اثنين سمع إحاطة وشمول، ثلاثة سمع تأييد ونصرة، وذكرنا الأمثلة. النوع الثاني بقى اللي قلنا لك عليه وهو سمع الإجابة، الله يسمعك أي يستجيب دعائك، يستجيب دعائك. طيب، حظ المسلم من معرفته بصفة السمع الواجبة لله أن تنضبط سلوكياته ويحصل خشية الله. يبقى الذي يعلم أن الله سميع لا يمكن يصدر منه ما يعاقب عليه، لأن الله يسمعك. يبقى يجي يغتاب، لا، الله سميع. يجي يكذب، لا، الله سميع. يكن خاطرة شر لمسلم، لا، الله سميع. يناجي سخرية بأحد، لا، الله سميع. تنضبط. هل عرفتم لماذا نقول دائما وأبدا إن العقيدة أولا؟ إمتى هننضبط؟ لما نتعرف على الله عز وجل، لما تعرف صفاته جل جلاله. الخشية تأتي عندما تعرف ربك، ولذلك أكمل الناس خشية العلماء. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من أشد الناس خشية لله العلماء. ليه؟ لأنهم عرفوا الرب جل جلاله بأسمائه وصفاته، والذي يعرف ربه يزداد له خشية. يبقى عدم الخشية بتيجي منين؟ من عدم العلم بالله، من عدم معرفة الله عز وجل، ودي قضية مهمة قوي. يبقى لازم تحرص على التعرف على الأسماء والصفات، إن كلما تعرفت على اسم من أسماء ربك وصفة من صفات خالقك وتعرفت على أفعاله جل جلاله ازددت له خشية وقربا. إذا لا تعجب أن ترى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقوم من ليله حتى تتورم قدماه، لأنه باختصار عرف ربه، والذي يعرف ربه يزداد له خشية، فكان ينسى قدميه من طول القيام حتى تتورم. ليه؟ لأنه يترقى في الكمالات، اقرأ الآية وفيها اسم من أسماء ربه وصفة من صفات خالقه. لذلك قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الحد. الآية آية واحدة، لأن فيها الصفات فيها الكمالات، فيعيش مياه ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم. إذن كلما عرف العبد ربه كلما ازداد له خشية. يبقى لو عرفنا هذه الصفة فقط من صفات الله خلاص انضبطنا، مش ممكن هيكون في خلل في السلوكيات، وإن حدث على طول تفر إلى ربك تائبا مستغفرا نادما وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. طيب، هذا عن اسم الله السميع. انتبه هنا، إن الله سميع بصير، صفة البصر. الله بصير، هذا الاسم يتضمن صفة البصر. وانتبه، بصري وبصرك له حدود، وبصر الرب بلا حدود سبحانه. البصير يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء الملساء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين. إذا بالله عليك، لو علمت أن ربك بصير، هل ممكن تخالف؟ هل ممكن إذا خلوت أن تبارزه بالعصيان وهو البصير؟ يجتهد العاصي أن يغلق الأبواب حتى لا يراه المخلوقون. عجيب أمرك، جعلت الخالق أهون الناظرين إليك، تستحي من المخلوق الضعيف القاصر علمه، ولا تستحي من الخالق السميع البصير. ولذلك كانت الذنوب الخلوات مهلكات، لأن الذي يعصي الرب في الخلوات جعل ربه أهون الناظرين إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أناس يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضا، يعني حسنات، فيقول الله عز وجل: اجعلوها هباء منثورا يا رب سلم. الصحابة تعجبوا: أعمال كالجبال طيبة ولا تقبل، إيه العلة، إيه السبب يا رسول الله ولما ذلك؟ قال: لأنهم كانوا إذا خلوا بربهم انتهكوا حرماته. الله أكبر، اللي اسمها ذنوب الخلوات. يجي وحده في ظلام الليل فيهتك الستر بينه وبين ربه، ويحارب خالقه بالعصيان أمام الناس ورع تقي. إن خلا، أقول لك بمفهوم المخالفة، وكما أن ذنوب الخلوات مهلكات، فإن حسنات الخلوات منجيات. وأنتم مقبلون على العشر الأخير من رمضان، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا، فإن النبي قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الآية ختمت بهاتين الصفتين: إن الله سميع بصير. ومعلوم إذا أضيف اسم إلى اسم من أسماء الله فهذا معنى زيادة كمال. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.